بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أحبتي في الله، في هذه الانطلاقة الجديدة من البرنامج في هذا الموسم نتحدث عن قضايا التربية، وأشرت في اللقاء الماضي عن أهمية التربية في حياة المسلم، وينبغي أن نحرص عليها وعلى أن نربي من نعول، وأن نجعل القيم العالية والتربية منهجا عمليا في حياتنا بتربية أنفسنا وبتربية من نعول. واتفقنا أنه لا يستطيع الإنسان أن يربي غيره، سواء كان ذلك فيما يخص الأبناء أو الشباب أو التلاميذ إلى غير ذلك، أو الجيل عموما الناشئ. لا نستطيع الإنسان أن يربي غيره رجلا كان أو امرأة إلا إذا ربى نفسه أولا وأصبح قدوة في هذا المجال. من أجل ذلك نبتدئ هذه السلسلة الطويلة، سلسلة قضايا التربية، وهي كبيرة ومتشعبة، بما يتعلق بتزكية النفس، ونحن نحتاج إلى ذلك لنربي أنفسنا. فكلمة تزكية النفس كما اتفقنا هي المصطلح الشرعي لمسألة تطوير الذات، تربية النفس إلى غير ذلك، وهي قضية نحتاج إليها لأن بها سعادة الدنيا والآخرة. لذلك ينبغي أن نخطط لها وأن ندبر لها وأن نتذاكرها وأن نحفظها وأن نجعلها نصب أعيننا لنثبت على طاعة الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى، ونتحصل على جنة الدنيا قبل جنة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بها يسير الإنسان على قدم ثابتة في هذه الحياة الدنيا. واتفقنا قبل ذلك في الحلقة الماضية أحبتي أن تزكية النفس في لغة القرآن تطلق على الطهارة والنماء، بمعنى أن الإنسان يطهر نفسه من كل ما هو قبيح وينمي نفسه بكل ما هو حسن. وأقصد هنا بالقبيح والحسن ما حسنه الشرع وما قبحه الشرع، فالقبيح ما قبحه الشرع والحسن ما حسنه الشرع. فالإنسان ينظر إلى الأمور بنظرة الشرع ويربي نفسه على ذلك ويزكي نفسه ليصل أولا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. ويا لها من كرامة وعطية أن يتحصل العبد على رضا ربه وعلى محبة الله جل وعلا. فليس الشأن أن نحب الله، فهذا طبيعي، لأن الله نعمه لا تعد ولا تحصى، لأن نعمه سبحانه لا تعد ولا تحصى علينا. صحة في بدن، وأمن في وطن، وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فمن البديهي ومن الطبيعي جدا أن نحب ربنا سبحانه جل وعلا، لكن الشأن أحبتي أن يحبنا الله سبحانه وتعالى وأن نحب من الله جل وعلا. فنحن في أمس الحاجة إلى هذه المعاني العظيمة وإلى تزكية النفس التي بها نؤجر عند الله جل وعلا. إذن تزكية النفس تحتاج، مشوارها طويل وتحتاج إلى ضربة. يعني ليست مسألة تزكية النفس إن احنا نتحدث عن بعض الأمور التي بها تزكو النفس وينصلح حالها ويرضى عنها الله سبحانه وتعالى إذا امتثلها الإنسان، والإنسان هيتغير بمجرد سماع ذلك. إنما هي قضايا تحتاج إلى ضربة وأن يدرب الإنسان نفسه عليها، ولذلك بعض معانيها تحتاج إلى تكرار من أجل أن نترقى في هذه المعاني وأن نجاهد أنفسنا عليها، فنحصل هذه المعاني بقدر ثم بعد ذلك نسعى إلى أن نترقى في المعنى الواحد. كل معنى من معاني التزكية نحتاج أن نتدرب فيه وأن نترقى عليه، وطالما أن الإنسان يجاهد ويسعى ويدرب نفسه بفضل الله عز وجل يصل إلى رضا الله. إذن هي تحتاج إلى مصابرة وإلى جد وإلى اجتهاد، لأن الغاية عالية والغاية ثمينة أحبتي في الله، الغاية رضا الله سبحانه وتعالى. فهكذا غاية، يا لها من كرامة ويا له من عطاء أن يتحصل العبد على رضا مولاه سبحانه وتعالى، عندها ينعم فلا يبأس أبدا، يمن الله عليه بدخول جنة الخلد والنعيم المقيم، بل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة بفضل الله سبحانه. فهي غاية عالية وهدف غالي يحتاج إلى بذل، فالمقامات العليا تحتاج إلى جد، فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على ذلك. لأن النبي بين لنا وقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. فلذلك ينبغي على الإنسان أثناء سعيه لرضا الله ودخول جنة الله سبحانه وتعالى أن يوطن نفسه على تحمل بعض المكاره التي إذا تحملها بفضل الله سبحانه تحولت إلى لذة وإلى عبادة وإلى أنس بالله سبحانه وتعالى. المهم أن يجاهد الإنسان نفسه أولا، عندها سيصل بإذن الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك لأنها تحتاج، أي قضايا تربية النفس، إلى جد ومصابرة واجتهاد، نحتاج أحبتي إلى أن نتعرف على أهميتها وعلى حاجتنا إلى هذه التزكية. لأن الإنسان لن يبذل ولن يصبر إلا إذا وضع نصب عينيه الفوائد التي تعود عليه من تزكية لنفسه والعطاءات الكثيرة في الدنيا والآخرة التي تعود عليه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لذا نحتاج أن نتذاكر بشيء من التفصيل أهمية التزكية ونعرف حاجتنا إلى هذه التزكية، لأن على قدر استشعار الإنسان منا حاجته إلى التزكية على قدر ما يبذل من أجل ذلك، وعلى قدر ما يجاهد نفسه من أجل أن يتحصل على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك نحتاج أن ندرسها وأن نتضارسها وأن نجعلها نصب أعيننا. قلت قبل ذلك أحبتي قضايا التربية ليست دروشة، إنما هي قضايا يعني إذا بنا مستلة من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لها منهج في كتاب الله وكتاب رسول الله، نحتاج أن نقف عليه وعلى معانيه. لذلك وحرصا مني على الفائدة، حرصت على أن تكون هذه اللقاءات في نهاية كل لقاء بإذن الله عز وجل نلخص أهم العناصر التي جاءت فيه لنجعلها نصب أعيننا بإذن الله سبحانه، عونا منا على مذاكرة ذلك وحفظه وجعل نصب أعيننا. قضايا تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى عمل. بعد هذه المعرفة نعين أنفسنا، ووالله ثم والله في حديثي عن هذه القضايا أبثها أولا لنفسي يعلم الله سبحانه وتعالى، لأتذكرها مع حضراتكم، ليأخذ كل منا بيد الآخر للوصول إلى محب الله وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا عونا لبعضنا البعض على الوصول إلى طاعة الله وإلى محبه وإلى مرضاته، وأن يثبتنا سبحانه وتعالى على طاعته. أحبتي لذلك نحتاج إلى مزيد بيان حول أهمية التزكية لنعرف حاجتنا إليها. نحن نحتاج أن نزكي أنفسنا لأنفسنا ابتداء، أنت المستفيد الأول، حضرتك المستفيد الأول من تربية نفسك ومن تزكية نفسك، حضرتك المستفيدة الأولى من تربية نفسك ومن تزكية نفسك. قال الله سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. فالإنسان ينبغي أن يضع نصب عينيه أولا أنه يريد أن يزكي نفسه لحاجته، لمصلحة نفسه، لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ليتحول وجه الحياة من وجه القاتم القبيح إلى وجه حسن يسير الناس فيه على وفق طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتحركون بدين الله ويجعلونه واقعا عمليا في حياتهم. ما أجمل الحياة، ما أجمل الحياة أيها الأحبة، إذا امتلأت بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا تحدث الناس وتعامل مع بعضهم البعض من منطلق رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يتقون الله في أنفسهم ويتقون الله في معاملاتهم. في تقوى وإيمان، بر وإحسان، حياة جميلة ينبغي أن نسعى لتحقيقها. وإن وجدنا غيرنا لا يمتثل هذا، فنحن بأخلاقنا وبديننا فنمتثله نحن، لأننا نسعى إلى رضا الله. فلا يوجد حجة للإنسان أبدا أن يبتعد عن هذه المعاني بدعوى أن الناس ابتعدوا عنها وأنهم يعاملوا بالمثل. أبدا، أنت مطالب أن تحسن إلى من أساء، وحثك الشرع على ذلك، ومطالب أن تحسن وإن أساء الناس، وأنت ستحاسب وحدك وستلقى الله وحدك. فينبغي أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، تتعامل من منطلق الشرع لا من منطلق العادة، لا من منطلق الهوى، وإنما من منطلق السعي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذن وضوح الهدف بالنسبة للإنسان أهم شيء، هدفنا رضا الله، السعي إلى رضا الله. فأنا أسعى إلى تزكية نفسي لماذا؟ من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك للمنفعة العظيمة التي تعود علي في الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. فوائد عظيمة تبين لنا أهمية التزكية وتجعلنا نستشعر أننا نحتاج إليها. هذا لي أنا يعني حريص على أن أطيل النفس في مسألة أهمية التزكية، حاجتنا إلى التزكية، لأن التزكية كما قلت تحتاج إلى مثابرة، إلى جد، إلى مجاهدة نفس، إلى الابتعاد عن الهوى، إلى صبر وتصبر على الطاعة وعلى أعمال الخير، وصبر عن الشهوات وعن المعاصي. فيحتاج الإنسان إلى أن يستشعر حاجته إلى التزكية، وأن يعرف أهميتها، وأن يضع ذلك نصب عينيه، ويعرف فوائدها العظيمة وجميل عائدتها عليه في الدنيا وفي الآخرة. عند ذلك يستعذب المجاهدة والمصابرة والمكافحة من أجل أن يزكي نفسه، وعندها والله ستتحول هذه المجاهدة وهذه المصابرة إلى لذة، ستستحيل إلى لذة وإلى أنس بالله سبحانه وتعالى. وعندها بعد مجاهدة، بعد صدق في المجاهدة، يدخل الإنسان جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ولما لا؟ وقد قال ربنا سبحانه في شأن النفس وتزكيتها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الذي قال قد أفلح من زكاه، والله أفلح بما بكل ما تحويه الكلمة من معنى وبكل ما تحويه من معاني. أفلح في تصوراته، في تفكيره، في تعاملاته، في علاقته بربه، في علاقته بالناس، في التوفيق لما فيما ينفعه للدنيا وللآخرة بفضل الله. أفلح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، موفق يوفقه الله لخير الدنيا ولخير الآخرة، فتراه موفقا في دنياه وكذلك في الأعمال التي تنفع في أخرى. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف هذه القيمة وأن يضعها نصب عينيه ليعرف قيمة التزكية. تزكية النفس وتربيتها أحبتي في الله تغرز في النفس مبدأ عظيما أنا أدعي إذا راعاه الإنسان سيتغير وجه الحياة. لو الناس راعوا هذا المبدأ سيتغير وجه الحياة، وستذهب الكثير من الضغوطات النفسية عن الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى، ألا وهو مبدأ مراقبة الله جل جلاله. نعم، من فوائد التزكية أنها لا تجعل الإنسان يسير في هذه الحياة هكذا كالذي يسير سدى ولا يعرف وليس له هدف في هذه الحياة، ويعمل الأعمال ولا ينتظر لها عائدة ولا شيء، كما قال الشاعر البائس: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، إلى آخر هذا الهراء وهذا التعاسة التي تظهر على مضمون كلام هذا الشاعر في هذه الكلمات. نعم، فلا يستوي هذا فمع الذي يعرف لماذا خلق وما الغاية من خلقه وما الهدف من خلقه وكيف يسير، وأنه سيحاسب وسيلقى الله، وأن الله سبحانه وتعالى يراقبه وحسيب ويحسب له أعماله، وأنه سيحاسب بين يدي الله عز وجل، فيعلم أن أعماله الحسنة لا تذهب سدى، وأنه يؤجر عليها عند الله، وأن أعماله السيئة تبعده عن الله فيسعى في أن يبتعد عنها، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي تغير حياة الإنسان. أنا أدعي أن مبدأ المراقبة إذا عاشه الإنسان، إحنا لا أتكلم على المعرفة الذهنية الباردة الباهتة، لا لا لا، إنما بعد المعرفة عاش الإنسان المعنى. أنا كثيرا حينما أشرح العقيدة في دروس التوحيد ودروس العقيدة أقول لإخواني: فرق كبير بين أن نعرف العقيدة وبين أن نعيش العقيدة، فرق كبير جدا أحبتي في الله، في كل شيء، في حياة الإنسان ووجهة الإنسان وراحة الإنسان وطمأنينة قلب الإنسان ورضا الإنسان وسعادة الإنسان وثبات الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى إذا عاش هذه المعاني. يبقى إذن المعرفة السبيل لأن نطبق، لأن نعيش المعنى. فلذلك أنا حريص في هذه اللقاءات أن أنبه على قضية العمل والتطبيق والمعايشة، بل إن قضية حياتي أحبتي في دعوتي وفي تعلمي وفي تعليمي وفي حديثي مع إخواني ومع طلبتي إلى غير ذلك، قضية العمل وقضية الأمور العملية وامتثال هذه الأمور، فإن بها نجعل الإسلام واقعا عمليا في دنيا الناس. دين الله بنا لا بغيرنا، بها نسعد نحن لأننا نعيش في ظل طاعة الله، بها نتحصل على معية الله سبحانه وتعالى وعلى رضا الله سبحانه وتعالى، بها ندخل جنة الدنيا وتتوارد على قلوبنا المعاني العظيمة، معاني الأنس والقرب بالله عز وجل، ومعاني شرف معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتعبد إلى الله سبحانه وتعالى، بها أمور عظيمة جدا. المعرفة هي السبيل إلى المعايشة، فإذا عاشها الإنسان ذاق وتذوق طعم الإيمان فإذا به يحيا حياة السعداء، السعادة التي ينشدها كثير من الناس هنا وهناك ويبحثون عنها، وهي بين أيديهم في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دلنا الكتاب ودلتنا السنة على السعادة الحقيقية في الدنيا والله قبل الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى الإنسان لو فرض وكان في ضيق من العيش، إذا عاش معاني التوحيد والعقيدة والتزكية بفضل الله سبحانه وتعالى يكون من أسعد الناس في هذه الحياة الدنيا، كما سيتضح معنا بإذن الله عند الحديث عن مفردات التزكية ومعانيها. إذن نحتاج إلى أن نجسد هذه الفوائد لنستشعر حاجتنا إليها أحبتي، ونركز على أننا نعرفها من أجل أن نعمل بها. إذا سعى الإنسان لتزكية نفسه، إذا زكاها وحرص على تزكية نفسه وعرف معنى التزكية الحقيقي، سيعيش في هذه الدنيا على مبدأ عظيم اسمه مبدأ مراقبة الله جل جلاله جل وعلا، وعندها كما قلت ستتغير حياة الإنسان بالكلية، بل حياتنا جميعا إذا تعاملنا بهذا المبدأ. ليه؟ ليه حياة الإنسان هتتغير؟ لفرق بين الإنسان الذي يسير هكذا تصرفاته عشوائية ورد فعله من أجل مصلحته الشخصية وهواه وفقط، وبين إنسان قبل أن يتصرف يعلم أنه محاسب وأنه مراقب وأن عليه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى، فعندئذ قد يقضم غيظه من أجل رضا الله سبحانه، وعندها ستتغير الكثير من المعاملات وتأتي العائدة العظيمة من البركة في حياته بسبب طاعته لربه جل وعلا. أحبتي، فاصل ونكمل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قبل الفاصل أحبتي كنت أتحدث عن أول عنصر من عناصر فوائد تزكية النفس لنستشعر حاجتنا إلى التزكية، وأن تزكية النفس من بركتها أنها تغرس في النفس مراقبة الله سبحانه وتعالى، بل إن مراقبة الله سبحانه وتعالى هي أساس التزكية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر التزكية بهذا المعنى، فسر التزكية بهذا المعنى أحبتي في الله، إن العبد يستشعر مراقبة الله له ويستشعر أن الله معه حيث كان. هذا ليس تفسير، ده أساس التزكية، بل التزكية كلها تدور حول هذا المعنى. يعني مش هيقدر الإنسان يزكي نفسه إلا وضع هذا المعنى نصب عينيه ولا ينساه ويتصرف على أساسه ومن خلاله بفضل الله سبحانه وتعالى، كما في حديث عبد الله ابن معاوية الغاضري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن ذاقا، وفي رواية طعما طعم الإيمان. ألم أقل لكم أحبتي فرق بين من يعرف وبين من يعيش؟ من يعرف معاني العقيدة والتزكية ومعاني المبثوثة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط لن يتذوق إلا إذا عاش، إلا إذا عاش هذه المعاني. فإذا عرف الإنسان وعاشها يتذوق طعم الإيمان، وهو طعم حلو به سعادة الدنيا بل جنة الدنيا إذا تذوقه الإنسان. من المحال أن يستعيض عن الدنيا بأسرها أو أن يقبل بالدنيا بأسرها كعوض عن هذه اللذة وهذا الطعم الجميل، طعم الإيمان. من المحال أن يفضل شهوات عاجلة على نعيم عظيم يستشعره ببركة التقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الطعم العظيم الذي يتذوقه في الدنيا قبل الآخرة بفضل الله. وهذا يكون من أكبر العون للإنسان على الثبات على أمور التزكية، بل على المجاهدة والمصابرة، على الصبر عن المعاصي والبعد عنها، وإن ادعت النفس أنها تتوق إليها، النفس الأمارة، وإن وسوس الشيطان أنك تحتاج إليها، لكن إذا عاش الإنسان معاني التزكية والقرب من الله سبحانه وطاعة الله سبحانه وتعالى سيتذوق طعم الإيمان، يطعم طعم الإيمان فلا يستعيد عنه بديلا، ولو كان هذا الدنيا بأسرها لمناصبها ولا أموالها ولا شهوتها ولا شيء، لأنه يريد أن يعيش في جنة الدنيا وفي هذا النعيم طعم الإيمان. وإن كان ظاهر حال الإنسان للناس قد يكون على خلاف الرفاهية، لكن عنده هذا المؤمن التقي عنده من المعاني الإيمانية ما يجعله يحيا في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة بفضل من الله سبحانه وتعالى. لذلك نحتاج إلى أن نأخذ هذه المعاني لنعيشها لنتذوق. ليس الهدف أن أسرد أحبتي فوائد تزكية واحد اثنين ثلاثة ونمر منها إلى غيرها، والأمور التي يترقى بها الإنسان ويتزكى ونمر، إنما الهدف أن نقف مع المعنى وأن نحاول أن نعيش معه وأن نحاول أن نستشعره وأن نستشعر قيمته وأن نستشعر قيمة العيش فيه وليس المعرفة فقط، وأن نتدرب عليه. هذا المقصود من هذه اللقاءات، لأن اسمها تربية للنفس، تزكية للنفس، فتحتاج إلى مجاهدة وضربة ومحاولات، فينبغي أن نراعي هذه المعاني أو نحرص عليها لنتحصل على هذا الفضل العظيم من الله سبحانه. وطبعا نحتاج كما ذكرت قبل ذلك في ظل سعينا لعيش هذه المعاني أن يكون معنا دعاء ثابت علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن آت نفس تقواها وزكها أنت خير من زكى. استعان بالله، لأنه لا طاقة لنا على تزكية أنفسنا أو على الثبات على طاعته إلا به سبحانه، فنحن به وإليه سبحانه جل وعلا. لا طاقة لنا على الاستمرارية على محابه وعلى ما يرضيه إلا بتثبيته سبحانه جل وعلا. فينبغي أن نحرص على التوكل على الله والاستعانة به والحسن اللجئ إليه ليعيننا، لنعان من قبل الله الموفق من وفقه الله. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. إذن أجل معنى في معاني التزكية ويغير حياة الإنسان وهو أساس التزكية ويتغلز التزكية معنى مراقبة الله، كما في حديث عبد الله بن معاوية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد ذاق، وفي رواية فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده لا إله إلا هو. هذا نص الحديث: من عبد الله وحده لا إله إلا هو. والحديث صحاح العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة: من عبد الله شرف العبودية والانقياد والاستسلام لله سبحانه جل وعلا والتذلل لخالق الأرض والسماء والتعبد له، فهذا مما يجعل العبد يتذوق طعم الإيمان. معاني قد نقف معها بالتفصيل، لكن في هذا اللقاء نقف مع الفوائد. نص الحديث يقول: من عبد الله سبحانه وتعالى عز وجل لا إله إلا هو، لأول حاجة في الخصال اللي يعملها اللي يعيشها يطعم طعم الإيمان، يتذوق هذا الطعم الحلو بفضل الله سبحانه وتعالى. من عبد الله سبحانه وتعالى أو من عبد الله عز وجل وحده لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله، ما قالش النبي أعطى زكاة ماله فقط، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني نفسه تطيب بالبذل لله. معنى هذا ده اللي بيخلي الإنسان يتذوق طعم الإيمان، مش بيدفع وهو كاره، إنما يبذل يتصدق ونفسه طيبة، لأنه يعطي لله سبحانه وتعالى، يعطي لله، يمنع لله، يحب لله، يبغض في الله، حياته لله. هذا الذي يجعلنا نتذوق طعم الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزكى نفسه. يبقى تاني الحديث عشان نعيش معاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من فعلهن فقد ذاق، وفي رواية فقد طعم طعم الإيمان. من عبد الله عاش معنى الحقيقي للعبودية والتعبد لله، ويأتي معنا فيه تفاصيل بإذن الله سبحانه وتعالى عز وجل. من عبد الله سبحانه وتعالى أو عبد الله عز وجل لا إله إلا هو، عبد الله وحده، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، أي نفسه طابت بالبذل لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وزكى نفسه. وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه هي بقى تزكية النفس اللي ربنا قال لنا عليها: قد أفلح من زكاها؟ تزكية النفس بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أهمية التزكية ولنعلم كيف نزكي أنفسنا أحبتي. قال صلى الله عليه وسلم أن يعلم، لما سئل وما تزكية النفس، قال أن يعلم أن الله معه حيث كان. هذا هو، أن يعلم أن الله معه حيث كان. لذلك قلت إن من أهم الأمور التي نسعد بها إذا حرصنا على التزكية أنها تغرس فينا قيمة مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يستشعر هذا المعنى، وأن يعرف أن الله معه حيث كان، معية علم وإحاطة، عليم بنا، خبير بنا سبحانه وتعالى. معنا يعطينا أولا شيئا عن، أو نعرف شيئا عن عظمة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات والعوالم الكثيرة التي خلقها، وهو محيط بخلقه سبحانه على كثرة العوالم، محيط بخلقه جل وعلا، عليم بهم، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك قال سبحانه مبينا أهمية معرفة الله وكيفية التعرف على الله لنعرف قدرة الله، قال سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، اعرف من هو الله، ما هي قدرته سبحانه وتعالى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. قدرة عظيمة سبحانه جل وعلا، إله عظيم، قادر الخلق في قبضته سبحانه، فلا صلاح لأحوالنا إلا به. العليم بك ده استشعار أن الله معك حيث كنت، هيجعلك تصبر على المصائب، وكذلك تستخدم النعم في طاعة الله سبحانه، ويجعلنا لا نطغى في حياتنا ونبتعد عن طاعة الله سبحانه. زي قلت هتغير الحياة، مبدأ المراقبة ده يغير حياة الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى بالكلية، يعطيه حياة أخرى غير هذه الحياة التي يعيشها، التي مليئة بالهموم والأنكاد. لا، هناك إله محيط عليم بك، وهو قادر سبحانه وتعالى جل وعلا الشاهد. الله أشار إلى هذا المعنى بقوله ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه اللحظة التي هي من أخص خصوصيات الإنسان، لما واحد يستغشي ثيابه، يغطي نفسه كده بثيابه، لما هو يكون تحت الثياب ومغطي نفسه هكذا، هذه اللحظة هل يعرف عنه أحد شيء؟ لو إنسان نايم على السرير وغطى نفسه بغطاء، بملاءة، بلحاب، بطانية، أي شيء، غطى نفسه بالكلية، هذه اللحظة لحظة خصوصية للإنسان، هو لا يظن أن أحدا يعرف عنه أي شيء في هذا الوقت. يقول الله عز وجل مبينا عظمته وقدرته، ولنعرف قدرة الله سبحانه، ولنعرف مراقبة الله لخلقه جل وعلا، وأنه ينبغي أن نراعي الله في السر قبل العلن. قال ألا حين يستغشون ثيابهم، هذه اللحظة اللي هي يعني سبحان الله، كلما خلى الإنسان بنفسه أو حاول يغطي نفسه بثيابه أو بهدوم أو بلحاف أو ملاء يستشعر هذا المعنى. هذه اللحظة ألا حين يستغشون ثيابهم، سبحانه جلت قدرته، يعلم ما يسرون وما يعلنون، عليم سبحانه وتعالى. تخيل لو الإنسان بيعيش في الحياة من منطلق هذا المعنى. إذا كان الإنسان دلوقتي دعته نفسه الأمارة بالسوء، أو شيطانه إلى معاملة ربوية، أو إلى محرم، أو إلى أن يطغى على حق مسلم، أو إلى أن يغتاب، أو إلى أن ينم، أو إلى أن يكذب ليتحصل على مصالح دنيوية أو على دنيا يصيبها، أو يكذب في البيع أو في الشراء أو ما إلى غير ذلك، يريد أن يبخس الناس حقوقهم أو يطفف في المكيال أو ما إلى غير ذلك. إذا علم أن الله معه حيث كان سيبتعد عن هذا كله. وانت بتطفف في المكيال، وانت بتغش في البيع، وانت بتطغى على حق اخواتك في الميراث، وانت بتطغى على حق ذي حق، وانت بتعق الوالدين، وانت بتكذب او بتنم او اعلم ان الله معك حيث كان. فاستشعار الانسان لهذا المعنى لا ان يعرفه فقط، إنما يعيشه، يجعله نصب عينين، سيرده حتما عن كثير من شهوات النفس المحرمة، سيرده حتما عن كثير من المعاملات الخاطئة التي لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. ليه؟ وأنا قادر عليك، قادر على أن أظلمك مثلا، قادر عليك، لماذا لا أظلمك؟ الذي يجعلني لا أفعل ذلك مع القدرة هو مراقبة الله سبحانه وتعالى. أعلم أن الله معي حيث كان، وأن الله عز وجل يعني محيط بي وبعملي وعالم بي سبحانه وتعالى وقادر علي. لذلك ده السر اللي يخلي الإنسان يمتثل الأوامر ويصبر عليه. يعني سئل بعض العلماء ما السر، فأننا نجد في أرض الواقع أن كثيرا من الناس إذا بهم يعرفون الأوامر ولا ينفذونها. عارف الحلال من الحرام بس في الواقع ما بيطبقش، عارف أمور تقربه من الجنة وتبعده عن النار بس ما يعملهاش. ده واقع في حياة الناس هكذا. عارف ان في ركعتين في سواد الليل وفي ثلث الليل بقى يستجلب خيل الدنيا والآخرة ويأنس بلا، بس ما بيسجدش، ما بيركعش، يعلم أمورا بها يرتقي عند الله سبحانه ولا يفعلها. عارف حرام وبيفعله وبيقبل عليه، لماذا؟ فقال إجابة عظيمة في إطار الحديث الذي نتحدث عنه، قال لأنهم اللي بيخلي الناس على الرغم من معرفتها بالحلال والحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، الأصل كده الحلال واضح والحرام واضح هكذا. طب اللي بيخلي الناس بقى مع الرغم من وضوح الحلال ووضوح الحرام تقع في الحرام وتبعد عن الحلال وتتبع هوى النفس وشهوات النفس، ايه؟ قال لأنهم تعرفوا على الأوامر ولم يتعرفوا على الآمر سبحانه وتعالى. عرفوا الأمور، هذا حلال وهذا حرام كمعرفة أبجدية وده شيء كويس، لكن لم يتعرف على الآمر. فلما لم يتعرف على الآمر سبحانه، على قدرة الله سبحانه، على جلال الله، على عظمة الله جل وعلا، وعلى قدرة الله على خلقه سبحانه وتعالى، على أن الله عليم به وبما ينوي في سره وبأعماله وبتصوراته وبذهنه وبنواياه قبل علنه، وكذلك قادر عليه وعلى أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة، فيطولك علمه وتطولك قدرته سبحانه جل وعلا. فإذا كان الإنسان يعلم هذا، يعلم ذلك، سيمتثل، هيعرف قدره، فعندئذ سيخشى أن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، وسيحرص على التحلي بما يرضي الله جل وعلا. فهكذا تكون الأمور، وهكذا يكون الأمر إذا علم الإنسان هذا وعاش بهذا المعنى، إذا تعرف على الآمر سبحانه، فإذا تعرف على قدرة الله عز وجل وعلى علم الله عز وجل، فمن قدرته وعلمه وإحاطته بخلقه أنه محيط بالناس إحاطة علم، معية علم وإحاطة سبحانه وجل وعلا. لذا قال صلى الله عليه وسلم ما في شأن تعريف التزكية: من أراد أن يزكي نفسه أن يعلم أن الله معه حيث كان. كلمة من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اختصرت كل الأقوال وكل المفاهيم التي نحتاج أن نقف معها. إذا وضع الإنسان، لو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بهذه الجزئية أحبتي في الله، لو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بهذه الجزئية لكفى بنا أن نضعها نصب أعيننا لنتعرف على هذا الفضل العظيم وهذا العطاء الكبير، نعيش معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى لخلقه سبحانه وتعالى، نعيش معنى أن الله معنا حيث كان، أن الله عليم بنا، عالم بأحوالنا، يعلم السر وأخفى. ولذلك من مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم ترتقي إلى هذه المرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكذا. فبهذا لا نجد الإنسان يحرص على كل الخير ويبتعد. معنى نحتاج أن نعيش، نخرج نضعه نصب أعيننا وإحنا في السر، في العلن، في الطريق، في البيت، في العمل، إلى غير ذلك. فهذا خلاصة يعني ما ينبغي أن على الإنسان أن يراعيه ليتحصل على التزكية. هذه هي التزكية بتفسير الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا اليوم أحبتي الآن على معنى، أول معنى من فوائد التزكية، وأنا قلت بركز على معنى أو فوائد التزكية من أجل ذلك. ولذلك أحببت أن أعرض في هذا اللقاء ما كنت يعني قد خططت لأن أقوله في هذا، وما أستكمله علشان نضعه نصب أعيننا ونتذاكره ونكتبه معنا بالورقة والقلم ونحرص على تنفيذه وعلى تحصيله أحبتي في الله، من أجل أن نعيش هذه المعاني. كما قلت علم، التزكية علم نحتاج أن نقف معه، وإن شاء الله كل لقاء سنحرص على هذا. فإذن خلاصة اللقاء من فوائد التزكية تغرس في النفس مبدأ مراقبة الله، الفوائد العامة. ده الجزئية الأولية اللي احنا شرحناها النهاردة، لسه هنشرح بقية العناصر اللي جاية، بس أنا عايز النهاردة نأخذها نحطها نصب أعيننا علشان إن شاء الله نشرح المرة الجاية بقية الفوائد بإذن الله سبحانه وتعالى. أول شيء من فوائدها تغرس مبدأ مراقبة، 2 تجلب السعادة وانشراح الصدر، 3 السبيل إلى تحقيق المنى والوصول إلى الله، 4 تجنب العبد مخاطر التدسية. مخاطر التدسية دي بقى أشياء كتيرة إن شاء الله هنتكلم عنها لما يجي وقتها. هنكتفي النهاردة بإن نعرف الأربع الأسس دول. من الفوائد الأساسية، فوائدها كتير للتزكية، أننا نقف مع هذه المعاني أحبتي في الله، بإننا نتعرف على مراقبة الله عز وجل لنا، تجلب السعادة وانشراح الصدر ده هنتكلم عنه بشيء من التفصيل، السبيل إلى تحقيق المنى، تجنب العبد مخاطر التدسية اللي هي إيه بقى؟ التدسية اللي هي عكس التزكية، تصغير النفس بالمعصية. بتجلب إيه لو أنا بعدت عن التزكية؟ لو أنا ما زكتش نفسي، حقارة النفس، هوان العبد على الله، فساد العقول، التلبس بما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وعندئذ ينسيه الله نفسه والعياذ بالله. معاني سنقف معها واحدة واحدة، لكن أنا حريص لغاية ما ننهيها كل مرة هنعرضها، لغاية ما ننهي الشرح التفصيلي لهذه المعاني، لأن أنا قلت مش عاوز أقول المعاني ديت من أجل أن احنا نحفظها ونمشي، إنما نحفظها ونطبقها. فبنقول المعنى ونكرره زي ما قلت ونطبقه ونحفظه ونعيش مع كل معنى لنطبق مبدأ المعايشة. أسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتدل.